أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في مسألة 276، وانتهينا إلى تفسير هذه العبارة التي ذكرناها في الدرس السابق، وهي قول السيد الماتن: هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر. هكذا قرأناها في الدرس السابق، قرأناها مبنية للمجهول. إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر، وقلنا بأنها يعني العبارة على ظاهرها مشكل الالتزام بها، ووجهناها بتوجيه، لكن هذا التوجيه أيضا يعني لا يلتزم به السيد الماتن. هناك احتمال آخر أن تقرأ العبارة، يعني الفعل يقرأ مبنيا للمعلوم، يعني تقرأ هكذا: هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر. وفاعل الفعل يعني فاعل علم هو الذي وقع في البئر، الواقع في البئر الأول، يعني هنقول الأول الواقع في البئر. هذا إذا علم بتعلق الثاني بالثالث، تعلق المجذوب اللي هو الثاني بالآخر اللي هو من الثالث. هنا يقول إذا علم يجي الكلام السابق، وإلا يعني وإن لم يعلم بتعلق الثاني بالثالث فيكون يدخل في الخطأ المحض، وتكون الدية على العاقلة. هذا المقصود هو هذا، راح يصير هيك بناء على هذا الكلام، راح يصير المقصود هو أن ما ذكرناه سيد الماتن، كأنه يقول ما ذكرناه اللي هو يرجع في الحقيقة إلى إدخال المقام في القتل شبه العمد، ولذا يكون الضمان عليما على الأول ويكون الضمان على الثاني وهكذا. فالأول هو الذي يضمن حصة من دية ماذا؟ من دية الثالث. هو يضمن، مو عاقلته هي التي تضمن، هو يضمن. هذا هو يضمن، هذا مبني على أنه القتل بالنسبة إلى الثالث، قتل الأول للثالث هو من قبيل شبه العمد، فيكون ضمان عليه. هذا يقول مخصوص بما إذا علم الأول بأن بتعلق الثاني بالثالث، ولهذا يختص كون من شبه العمد، يختص بما إذا علم الأول بتعلق الثاني يعني المجذوب بالثالث اللي هو الآخر سماه في المتن. ليش؟ لأنه في حال العلم بذلك حينئذ يكون الأول قاصدا جذب الثالث بتوسط جذبه ماذا؟ الثاني. الأول عندما جذب الثاني مع علمه بأن الثاني يتعلق أو تعلق بالثالث، يكون قد قصد جذب الثالث أيضا بواسطة جذبه علما للثاني، يكون قاصدا جذب الثالث. والمفروض أنه لا يقصد قتله، ولا هذا هم لابد أن نفترض، لا ولا كون هذا الجذب مما يقتل مثله، ذن وخرين حتى لا يدخل في العمد ويثبت القصاص، حينئذ يدخل في شبه العمد، ميزان شبه العمد ينطبق عليه، لأنه قصد فعلا في يعني في حق شخص وأدى هذا الفعل وكان لا يقصد قتله ولا الفعل مما يقتل مثله، لكن أدى اتفاقا أدى إلى موته، فهذا يكون من شبه العمد ويكون الضمان عليه. هذا نقدر نصوره بالنسبة إلى الثالث، يعني الأول بالنسبة إلى الثالث. مو قلنا سابقا بأن القتل ينتسب إلى المباشر هو السبب، المباشر لقتل الثالث هو الثاني، هو الذي جذبه، جذب مباشر صار. السبب هو ماذا؟ الأول عندما جذب الثاني. التلف يسند إليهما، هذا إسناد القاتل أو التلف إلى الأول. بالنسبة إلى الثالث هذا من شبه العامد. ليش؟ لأن الأول فعل شيئا في حق الثالث لأنه جذبه، ولو بالواسطة، بواسطة جذبه الثاني يكون قد أوقع فعلا في الثالث، مع كونه عالما بتعلق الثاني بالثالث. فإذا كان عالما يكون قاصدا جذب الثالث ولو بالواسطة، فينطبق عليه الميزان في ماذا؟ في شبه العمد، وهو أن يتعمده بفعل يؤدي إلى قتله من غير أن يقصد قتله ومن غير أن يكون الفعل مما يقتل مثله. هذا هو الميزان، فينطبق عليه ميزان شبه العمد ويدخل في شبه العمد ويكون هو الضامن. هذا الأول هو الذي يضمن للثالث، إيش قد قلنا؟ يضمن للثالث نصف الدية، لأنه هو اشترك مع الثاني في قتل الثالث، فيضمن نصف الدية، هو يضمن لأن المقام داخل في شبه العمد. وأما إذا لا كان جاهلا، وإلا هي أبات الماتن، وإلا يعني بأن كان الأول جاهلا بتعلق الثاني بالثالث، ما يدري أن الثاني يتعلق بالثالث وتعلق بالثالث، في هاي الحالة يقول بأنه ما يدخل في باب شبه العمد، بل يدخل في الخطأ المحض، لأنه حينئذ بعد ما يكون قاصدا جذب الثالث حتى بصورة غير مباشرة، ما يقصد جذب الثالث لا مباشرة ولا بتوسط جذبه ماذا الثاني. لماذا؟ لأن المفروض أنه جاهل بأن الثاني جذب الثالث، فإذا لا يكون هناك قصد، لا يكون هناك تعمد فعل من الأول في حق الثالث، ماكو تعمد فعل. اللي هو الميزان في شبه العمد، فحينئذ لا يكون داخلا في شبه العمد لأنه لم يتعمد فعلا في حق هذا أدى إلى موته من دون قصد القتل ولا كون الفعل مما يقتل مثله. هذا غير متحقق في المقام بالنسبة إلى الثالث في حال الجهل. نعم يكون هذا القاتل بالنسبة إلى الثالث يكون خطأ محضا، باعتبار أن الأول كأنه جذب الثالث خطأ ومن دون قصد باعتبار جهله، وبعبارة أخرى ندخل في الخطأ المحض بهذا البيان، أن نقول الخطأ المحض ميزان هذا أن يقصد إيقاع فعل بشيء فيقع في شيء آخر يصيب إنسانا، يرمي طيرا يتعمد إصابة الطير فيصيب شنو؟ إنسان. هذا خطأ محض، هذا خطأ. هذا الميزان إذا نطبقه في المقام نقول هيك أن هذا الأول قصد جذب الثاني، قصد جذب الثاني، قصد جذب الثاني يعني تعمد فعلا بالنسبة إلى الثاني، هذا صار جذبا علما للثالث، صار جذبا للثالث، فكأنه يصير شنو؟ خطأ معه. سمو حرفيا نطبق الميزان، حرفيا نطبق الميزان، نقول قصد شيئا فأصاب إنسانا، في الروايات هكذا، تعمد فعلا بالنسبة إلى شخص فأصاب شخصا شنو آخر، يعني نفس الفعل الذي صدر منه وكان يقصد به زيد، هذا نفس الفعل أصاب شنو؟ أصاب عمرا. نفس الرمي اللي كان يقصد به رمي الطائر، هو شنو؟ السهم أصاب به ماذا؟ إنسانا. هذا الخطأ المحض، هذا بالدقة هنا ما موجود، لأنه هو قصد جذب الثاني الأول، قصد الجذب الثاني وجذب الثاني، مو أنه ما أصابه وأصاب غيره، لا، قصد جذب الثاني، هذا جذبه للثاني صار جذبا شنو؟ صار جذبا للثالث خطأان، ومع عدم القصد. هذا إذا اكتفينا بهذا المقدار حينئذ يدخل في الخطأ الماحظ، حينئذ جذب الأول للثالث خطأ في حال الجاهل، فيدخل في الخطأ المحض، وحينئذ تكون الدية على عاقلة ماذا؟ على عاقلة الأول. ونفس الكلام نقوله في حق الثاني، في حق الثاني بالنسبة إلى الرابع، إذا أكو عندنا رابع، إذا أكو رابع نفس الشيء، يقول أن هذا الثاني يضمن ثلث دية الرابع، هيك تقدم، لأن الرابع تلفه اشترك فيه الأول والثاني والثالث، فهو يضمن الأول، يضمن ثلث دية ماذا؟ الرابع. الثاني، الثاني، الثاني يضمن ثلث دية ماذا؟ الرابع، ثلث دية الرابع. زين، هذا من باب يعني هو يضمن لو عقلته تضمن، هذا من جهة التفصيل. نقول إذا كان الثاني عندما جذب الثالث كان عالما بتعلق الثالث بالرابع، هذا يدخل في شبه العمد، لأنه هو عندما جذب الثالث يكون قاصدا جذب الرابع في حال العلم، فإذن هو تعمد فعلا في حقه وأدى هذا الفعل إلى موته، يدخل في شبه العمد. وأما إذا كان الثاني جاهلا بجذب الثالث للرابع، فإذن هو لا يكون قاصدا جذب الرابع، لأنه جاهل بحسب الفارض، وإنما يدخل في ماذا؟ في الخطأ المحض، بهذا البيان اللي ذكرناه، باعتبار أنه هو قصد إيقاع فعل في حق الثالث، وقصد جذب الثالث، هذا جذب الثالث صار جذبا للرابع خطأ، وفي حال ومن دون قصدين، نقول ومن دون قصدين، هذا يكفي مثلا لإدخاله في الخطأ المحض، فحينئذ يكون الضمان على عاقلته لا عليه. هذا احتمال في عبارة السيد الماتن. هذا الاحتمال يعني لابد أن نفترض فيه أن العلم بتعلق المجذوب بالآخر، علم الأول، مقرن عام ابن المعلوم، إذا علم يعني الأول بتعلق المجذوب بالآخر، هذا العلم لابد أن نفترض قبل الجذب الأول للثاني. كنا ترى أن العلم كان الأول يعلم بتعلق المجذوب بالآخر قبل أن يجذب ماذا؟ الثاني، حتى يكون حين الجذب الأول حين جذبه الثاني يكون قاصدا جذب الثالث فيدخل في شبه العمد. فنقول إذا كان عالم حينئذ يكون قاصد جذب الثالث فيدخل في شبه العمد، وإن لم يكن عالم فما عنده قصد لجذب الثالث فيدخل في الخطأ الماحظ. وأما العلم بالتعلق بعد الجذب، يعني بعد أن جذب الأول الثاني علم بتعلق الثاني بالثالث، هل يكون هذا العلم متأخر ماذا عن جذب الأول للثاني؟ الظاهر أن هذا ليس له أثر، ليس له أثر، لأن هذا العلم المتأخر عن الجذب لا يجعله قاصدا ماذا جذب الثالث حتى يدخل في شبه العمد. الذي يجعله قاصدا جذب الثالث لكي يدخل في شبه العمد هو أن يكون عالما حين الجذب بتعلق الثاني بالثالث، بتعلق المجذوب بالآخر. حينما جذب الثاني هو عالم بأن الثاني تعلق بماذا؟ بالثالث، فيكون قاصدا لجذب الثالث فيدخل في شبه العمد. وأما إذا هو جذب الثاني وكان غير عالم بتعلق الثاني بالثالث، كان جاهلا بذلك، بعد أن جذب الثاني علم بأن الثاني متعلق بالثالث، هذا ما يعني ماذا؟ بأنه يكون حين الجذب قاصدا علما قاصدا لجذب الثالث حتى يدخل في شبه العمد، بل هو حين جذبه الثاني ليس عالما بماذا؟ بتعلق الأول بالثاني، تعلق الثاني بالثالث، وبالتالي ليس قاصدا جذب الثالث حتى ندخله في شبه العمد. فكأن هذا يتوقف على افتراض العلم بتعلق الثاني بالثالث قبل جذبه للثاني، أن يكون الأول عالما بتعلق الثاني بالثالث قبل أن يجذب ماذا؟ الثاني. هذا لابد من فرضه حتى يتم هذا الكلام، لكنه هذا الفرض بعيد أن نفترض بأن هذا الأول الذي وقع في البئر هو يعلم قبل أن يجذب الثاني، يعلم بأن الثاني تعلق بماذا؟ تعلق بالثالث قبل أن يجذب الثاني، أو حين جذبه الثاني. هذا فرض بعيد، فرض بعيد. شلون يعلم بتعلق الثاني بالثالث؟ الثاني لا يتعلق بالثالث إلا بعد شنو؟ بعد أن يجذبه ماذا؟ الأول، هو يتعلق بالثاني، أما قبل هذا الجذب هو لا يتعلق بالثاني. هذا فرض بعيد، هاي من جهة. إلا اللهم ايش نفترض بأن الأول يعلم مو تعلق الأول الثاني بالثالث، وإنما يعلم بأن الثاني سيتعلق، ممكن افتراضا. ممكن افتراض أنه طبيعة الموقف والوضع اللي هذا يعلم بأنه سيتعلق الثاني بالثالث، ممكن فرض هذا بعيد عما. هذا مضاف إلى أنه هذا الكلام لا يجري في يجري في حق الأول بالنسبة إلى الثالث، يجري في حق الثاني بالنسبة إلى الرابع وهكذا، ولكنه لا يجري في الأول بالنسبة إلى الثاني، لأن الأول يضمن تمام دية الثاني ولا يتوقف ذلك على 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 علمه بتعلق الثاني بالثالث، باعتبار أن الـ أن الـ أن الـ أن الثاني بالنسبة إلى أن الأول بالنسبة إلى الثاني مباشر مو سبب، هو يكون ضامن، هو يكون ضامن مو عاقل، هو يكون ضامن لأنه مباشر، مباشر يعني قاصد الجذب الثاني، علم بتعلقه بالثالث أو لم يعلم بتعلقه، هو قصد هذا سحب هذا فيضمن يكون ضامنا ويدخل في شبه العمد بلا إشكال، علم أو لم يعلم، علم بتعلقه بالثالث أو لم يعلم بتعلقه بالثالث، فما يجري هذا الكلام في حق، كذلك لا يجري في الثاني بالنسبة إلى الثالث نفس الكلام، الثاني بالنسبة إلى الثالث لا يجري هذا الكلام في حق أيضا، لأنه الثاني مباشر لجذب الثالث ويكون ضامنا لديته سواء كان عالما بتعلقه بالرابع أو لم يكن عالما بتعلقه بالرابع، وبعبارة أخرى أن هذا الكلام يختص بالسبب وضمان السبب بالاشتراك مع المباشر ولا يشمل المباشر وضمان المباشر، هذا همات فيه. هذا كأنه ينافي قول السيد الماتن وهذا كله، هذا كله فيما إذا علم بتعلق المحبوب المجذوب بالآخر، هذا كله يعني جميع ما تقدم، يعني من جملة ما ذكره هو ضمان الأول للثاني تمام دية الثاني، فتعلق بآخر ضمن ديته، هذا ما يكون موقوف على ماذا؟ على ما إذا علم الأول بتعلق الثاني بالثالث، هذا هم يعني مو مشكلة نقدر نقول أنا مقصوده مو هذا، مقصوده ضمان السبب مو ضمان المباشر، هذا هو الاحتمال الثاني في العبارة، ويعني أحسن هو تفسير العبارة بهذا التفسير، لأن التفسير الأول يعني بمشكلة حقيقة بمشكلة، هذا شوية مقبول يعني في الجملة، طبعا إذا فرضنا أن هذا المطلب كان واضح وهو أنه دخول المقام في الخطأ المحض في حالة الجهل، جهل الأول بتعلق الثاني بالثالث، أنه يدخل في الخطأ المحض، الميزان به هو شنو؟ هو تعمد فعل بالنسبة إلى شخص وإصابة شخص ماذا؟ آخر، هذا مو كل شيء ينطبق بحذافير على محل الكلام، هذا تمام الكلام في هذه المسألة. قال هذا كله فيما إذا علم بتعلق المجذوب بالآخر، وإلا فالقتل بالإضافة إليه يعني بالإضافة إلى الآخر اللي هو الثالث، بالإضافة إليه يعني بالإضافة إلى الأول اللي هو منه اللي هو الجاذب الواقع في البئر، فالقتل بالإضافة إليه خطأ محض والدية على العاقلة، هذا يعني قتل الأول للثالث وقلنا هو يتحمل الدية وجزء من الدية، يقول هذا القاتل بالنسبة إليه يدخل في الخطأ المعاهدة، والدية على العاقلة. نعم يستثنى من ذلك ماذا وقع في زبية الأسد فتعلق بالآخر وتعلق الثاني بالثالث والثالث بالرابع فقتلهم الأسد، ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني. هذا مضمون صحيحة محمد بن قيس، مضمون صحيحة محمد بن قيس، ضمن أهل الأول ثلث دية الثاني، والثاني أهل الثاني يعني ثلثي دية الثالث، والثالث تمام دية الرابع كما هو مصرح به في صحيحة محمد بن قيس. وقد قلنا سابقا بأنه لا موجب لطرح هذه الرواية بعد أن كانت صحيحة بكل طرقها كما قلنا، وبعد أن عمل المشهور بها، فنلتزم بها لكن في موردها فقط، وأما في غير موردها فنرجع إلى مقتضى القاعدة. هذا تمام الكلام عن هذه المسألة. مسألة 277، قال لو جذب غيره إلى بئر مثلا فسقط المجذوب فمات، فسقط المجذوب فمات الجاذب، الجاذب مات مو المجذوب، فسقط المجذوب فمات الجاذب بسقوطه عليه، يعني بسقوط المجذوب على الجاذب مات الجاذب. قال فدمه هاجر، هذا واضح أنه ليش دمه هاجر، لأنه هو بجذبه الساقط عليه قد قتل نفسه، كان هو قتل نفسه، إن هو جذب هذا فسقط هذا عليه فقتله، كان هو قتل نفسه، فيكون دمه هدر ولا شيء على المجذوب، ولا شيء على المجذوب. طبعا هذا إذا فرضنا أن المجذوب لم يتعمد السقوط على الجاذب، لم يتعمد السقوط على الجاذب وإنما سقط على الجاذب بالجذب، هو عندما جذبه سقط عليه. وأما إذا فرضنا أنه تعمد السقوط على الجاذب، كما إذا فرضنا ممكن فرض هذا، كما إذا فرضنا أنه كان يمكنه أن لا يسقط على الجاذب مجذوب، لأن كان أن لا يسقط على الجاذب فاختار السقوط عليه، يعني تعمد السقوط عليه. فرض أن البئر فيه سعة وجذبه ما يخالف، لكن بإمكانه أن يسقط نفسه في ماذا، في زاوية من البئر، لكنه أسقط نفسه عمدا على ماذا، على الجاذب فقتله. الظاهر أنه دم الجاذب لا يذهب هدرا، من نقول بأنه يذهب هدرا في هذه الحالة، بل على المجذوب نصف دية الجاذب، الظاهر أن عليه نصف دية الجاذب، لأن موت الجاذب يستند إلى أمرين، يستند إلى جذبه الثاني وإلى وقوع وسقوط المجذوب عليه، فيتحمل المجذوب نصف الدية، يعني النصف الآخر هو 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 جذب الثاني، يعني هو قتل نفسه، كأنه يعني الجزء هذا السبب هو يتحمله، المجذوب هو يتحمل نصف الدية، لأن موت الجاذب له سببان، جذبه الثاني لو جذب الثاني ووقوع ماذا، المجذوب عليه. فهذا الوقوع افترضنا عمدي، عمدي تعمد المجذوب أن يقع على ماذا، على الساقط، لكن ليس هو الذي قتله فقط، وإنما جذبه الثاني، جذب هذا الجاذب، جذبه لهذا المجذوب هو أيضا كان دخيلا في ماذا، دخيلا في موته، فيتحمل الظاهر نصف الدية ويسقط الآخر باعتبار ماذا، النصف الآخر يسقط باعتبار أنه يتحمله الجاذب نفسه فيذهب هدرا. قال ولو مات المجذوب فقض منه الجاذب. واضح، هذا جذب شخصا فسقط المجذوب في البئر ومات المجذوب، مجذوب مات مو الجاذب كما في الفرض السابق. يقول بأنه ضمنه الجاذب، يضمن دية المجذوب الذي مات الجاذب الذي جذبه، واضح باعتبار أنه التلف يستند إليه فيدخل في القتل شبه العمد فيضمن الدية، واضح. فإن كان قاصدا لقتله، يعني الجاذب عندما جذبه يضمن ديته، يقول إذا كان قاصدا لقتله أو كان عمله مما يؤدي إلى القتل عادة فعليه القواد، يعني قصاص يثبت حينئذ، يعني يكون قتل عمدي فيثبت فيه القصاص، وإلا يعني لم يكن قاصد قتله ولا كان العمل مما يقتل مثله فعليه الدية، كما تقدم أن المجذوب حينئذ أن الجاذب يضمن ماذا؟ دية المجذوب، لأنه هو السبب في موته. وإذا مات كلاهما معا الجاذب والمجذوب فدم الجاذب هدر، واضح، ودية المجذوب في مال الجاذب، هذا هم واضح باعتبار أنه الجاذب هو الذي قتل نفسه بجذبه المجذوب، وأيضا تسبب في ماذا؟ في موت المجذوب، فيتحمل ماذا؟ دية المجذوب، ودية المجذوب في مال الجاذب. ظاهر أن هذا يثبت حتى لو فرضنا أنه كان قاصدا قتله، حتى لو كان قاصد قتله أيضا تكون الدية عليه، وذلك باعتبار أن مع قصد القتل وإن كان الحكم هو القصاص لكن المفروض أن القصاص متعذر في المقام لأنه مات. هذا الجاذب كان قاصدا قتل المجذوب فحكمه أن يقتص منه لكنه مات فتعذر القصاص، عند تعذر القصاص ينتقل إلى الدية، فإذا على الدية المجذوب تكون في مال ماذا؟ في مال الجاذب، وإن تعمد الجاذب قتل المجذوب لفوات محل القصاص. مسألة 278. قال لو سقط في بئر مثلا فجذب ثانيا، يعني جذب شخصا ثانيا، والثالث جذب ثالثا فسقطوا فيها جميعا، ثلاث أشخاص سقطوا في البئر جميعا، فماتوا بسقوط كل واحد منهم على الآخر، بسقوط كل واحد منهم على الآخر ماتوا، يعني مات الأول بسقوط الباقين عليه ومات الثاني بسقوط الآخرين عليه وكذلك الثالث. قال فعل الأول ثلاثة أرباع دية الثاني، الأول عليه ثلاثة أرباع دية الثاني، وعلى الثاني ربع دية الأول، وعلى كل واحد من الأول والثاني نصف دية الثالث. تعالوا غير خوب نبينها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.